الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي حول النازحين متواصلة في بروكسل، والملف مجددا اليوم بين بيروت قبرص والمفوضية الأوروبية. منظمة الهجرة: عدد السوريين المغادرين لبنان باتجاه قبرص إلى ارتفاع بعدما أصبح مكانا أقل ترحيبا بهم للبقاء فيه. جعجع لتصحيح وضعهم الشاذ، وحزب الله ضرب الديمقراطية وفتح حرب على حسابه. إسرائيل توافق على عرض فرنسي، فهل ينسحب الحزب إلى 10 كيلومترات بدلا من 20 عن الحدود؟ التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. ملفان ساخنان يطرحان في الساعات القليلة المقبلة بقوة داخليا وخارجيا. فالنزوح السوري يناقش اليوم في بيروت أثناء زيارة الرئيس قبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وسط تساؤلات كثيرة عما سيحملانه من طرح مشترك لمعالجته بعدما أصبح الوجود السوري بشكل عام فاقعا وينذر بالأسوأ، فيما تحذر نيقوسيا من مغبة تدفق السوريين إلى الأراضي القبرصية من الأراضي اللبنانية، وتتخوف أوروبا من هجرة جماعية باتجاهها. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن عدد السوريين المغادرين لبنان إلى ارتفاع لأنه بات مكانا أقل ترحيبا بهم للبقاء فيه، وهذا أمر واقع على كل المستويات. أما الملف الثاني والذي قد يتبلور لاحقا، فهو تسريب خبر عن موافقة تل أبيب على عرض فرنسي يقضي بانسحاب حزب الله إلى 10 كيلومترات بدلا من 20 عن الحدود، علما أن الحزب واصل استهدافه المبادرات الفرنسية والأمريكية وجولات المفادين الدوليين، ولم يؤكد أي مسؤول إسرائيلي صحة المعلومة من عدمها.
فوسط الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي حول النازحين السوريين في بروكسل نهاية الشهر الحالي، تبحث مختلف جوانب أوجه ملف النزوح في خلال الزيارة المشتركة التي يقوم بها اليوم لبيروت الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية.
وسيستقبلهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في باحة السرايا في 10:15 صباحا، حيث تقام لهما مراسم الاستقبال الرسمية. يلي ذلك في 10 خلوة ثلاثية تستمر لمدة نصف ساعة، يعقبها في 10:30 اجتماع موسع في حضور الوفود الرسمية المشاركة، على أن يلتقي الضيفان لاحقا رئيس مجلس نواب نبيه بري في عين التيني.
بالتوازي، رجحت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب أن يستمر في الارتفاع عدد اللاجئين السوريين الذين يغادرون لبنان إلى قبرص.
وكشفت أن نحو 3,000 سوري غادروا لبنان منذ كانون الثاني الماضي، مقارنة ب4,500 في العام الماضي بأكمله، حيث توجه العديد منهم إلى قبرص، وأن الحكومات تقطع التمويل الموجه إلى الوكالات التي تعمل مع الأشخاص الفارين من سوريا التي دمرتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من 13 عاما، وهو ما يجعل الأمور أسوأ.
وقالت المديرة الدولية: ما يشعرني بالقلق هو أننا سنرى أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للسوريين للعيش بأمان في لبنان، وعندما لا يستطيع الناس العيش بأمان في مكان واحد فأنهم يفعلون ما سيفعله كل إنسان، وهو النظر إلى المكان الذي يمكنهم الانتقال إليه. أضافت أن الأعداد تتزايد ولبنان أصبح مكانا أقل ترحيبا بهم للبقاء فيه.
وزير المهجرين عصام شرف الدين قال إن تنظيم قوافل عودة النازحين إلى شمال سوريا بالتنسيق مع الدولة السورية أحد الخيارات المتاحة.
نظراً للوجود الكثيف في لبنان اللي تعدى 1,200,000 عملياً صاروا 3 ملايين، النزوح اللي عم تحكي عنه البحري هو ضئيل جداً، ما بيتعدى جزء من 1% من الموجود. لا، وأنا بطالب وفي زيارة للرئيس القبرصي، بدي طالب يساعدونا مش على وقف مغادرة البحرية، ولكن بدنا نطالب بأنه ننظم رحلات بحرية شرعية بسفن آمنة للنازحين يروحوا على الدول العالم يحملوا مسؤولية هاي الدول. في عنا 45 دولة منظمة حقوق الإنسان تدعي حماية حقوق الإنسان. لبنان ينوء بالفقر ومنهار مالياً، ومنجي منزيد عليه أعباء 3 مليون نازح سوري حرام. نحن بدنا المساعدة مش الحصار والمزيد من الحصار وإقفال المنافذ البحرية. أنا أقترح وضع 5,000 من النازحين بشكل شرعي بسفن آمنة وترحيلهم بشكل أسبوعي. وأنا ما بحكي إلى قبرص، أنا عم بحكي إلى دول العالم قاطبة، ولا سيما كندا اللي هي بلادها فاضية من السكان، وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وغيرها من البلدان.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع كرر أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وقد كرس هذا المفهوم باتفاقية عقدت عام 2003 بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لذلك يترتب عليها تأمين مكان ثالث لأي لاجئ في خلال سنة، مذكرا بالانتخابات السورية الأخيرة التي صوت فيها نحو 200,000 مقيم في لبنان لبشار الأسد.
وقال جعجع: لا مضطهدين سوريين في لبنان، بل مستفيدين من الفوضى فيه ومن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب المساعدات الدولية. ما من دولة في العالم بلغت نسبة اللاجئين فيها نحو 50% من نسبة مواطنيها، إذ إنه يجب تصحيح هذا الوضع الشاذ من خلال إعادة المؤيدين للنظام إلى المناطق التي يحكمها من جهة، والمعارضين إلى مناطق المعارضة من جهة أخرى.
أضاف الدكتور جعجع أن الشعلة التي قصمت ظهر البعير جريمة اغتيال منسق جبيل في القوات باسكال سليمان، إضافة إلى جريمتين أخريين، معتبرا أن إهمال هذا الملف أدى إلى اختلاط المفاهيم. وعن التحقيق في جريمة اغتيال سليمان، كشف أن رئيسي العصابة هما اللبناني أحمد نون والسوري زكريا قاسم، اللذين لم يتم اعتقالهما بعد، بل أوقف المنفذون، وهو أمر جيد ولكن ليس بيت القصيد، باعتبار أن الأساس يبقى في معرفة الخلفيات والدوافع.
على صعيد آخر، رأى رئيس القوات أنهما من مؤشرات توحي بحدوث مشاكل داخلية في لبنان، إذ لا مصلحة لأي طرف بإشعال الساحة الداخلية سوى حزب الله المنشغل حاليا بالحرب في الجنوب، مشددا على أن الحزب ضرب الديمقراطية في لبنان وشعبه وفتح حرب على حسابه، فهو ليس الحكومة ولا يحق له التحكم بمصير البلد من دون توكيل شعبي له.
وإذ أشار جعجع إلى أن الحرب أضرت بلبنان ولم تفد غزة كما يقول الحزب، جدد التشديد على أن ربط لبنان بأوضاع المنطقة يضر بالبلد، فيما الحل يكمن في تطبيق القرار 1701.
في إطار التهديدات الإسرائيلية المستمرة وشبه اليومية، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هليفي في خلال زيارة تفقدية للجبهات الشمالية: إننا نستعد لهجوم على الجبهة.
في المقابل، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن فرنسا عرضت على إسرائيل ولبنان عقد مفاوضات غير مباشرة في العاصمة الفرنسية لإيجاد تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية، موضحة أن تل أبيب أبدت موافقتها على عرض باريس لإيجاد تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية من دون أن تكشف أي تفاصيل حول العرض الفرنسي، إلا أنها أكدت الموافقة فقط في وقت ذكرت مصادر إعلامية أخرى أنها وافقت في الاتصالات مع الفرنسيين والأمريكيين على انسحاب حزب الله إلى 10 كيلومترات بدلاً من 20.
وفيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن التوصل لوقف النار في قطاع غزة ضمن صفقة لتبادل المعتقلين والأسرى سيخمد التوترات الأخرى في المنطقة وقد يحول دون اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي: إنما لم يستطع العدو تحقيقه عسكريا لا يستطيع الوسطاء تحقيقه بالأساليب الدبلوماسية الزائفة.
أضاف: ليعلم الوسطاء الذين ما برحوا يأتون إلى لبنان وعلى مدى الأشهر السبعة الماضية أنه لا يمكن للمقاومة في لبنان أن تترك غزة وحدها، ولا كلام في هذا المورد قبل وقف العدوان على غزة، وليعلم جيدا أن ما لم يستطع العدو أن يحققه عسكريا وفي الميدان لن تحصل عليه عبر الأساليب الدبلوماسية الزائفة والمخادعة.
وفي جديد الميدانيات، فقد استهدف حزب الله مبنيين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولة، إضافة إلى موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة. في المقابل، قصف الطيران الحربي بلدة عيت الشعب بغارتين.
وكانت مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً باتجاه تلة الحمامس قبالة المطلة، مما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في المستوطنة. وسبق أن دمرت صافرات الإنذار دوت صافرات الإنذار صباح أمس في منطقة مطوع في القطاع الأوسط من الجليل الأعلى.
وأعلن حزب الله أنه استهدف انتشاراً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.
وأمس نعى الحزب وحيد عبد الحميد طفيلي الملقب بأبو حيدر من بلدة دير الزهراني الجنوبية.
من المقرر يتقدم في 12 ظهرا تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوري طعنا بقانون التنديد للانتخابات البلدية والاختيارية في حال نشره في الجريدة الرسمية صباحا.
عضو التكتل النائبة غادة أيوب أشارت إلى أن الإصرار على الطعن مجددا هذا العام بقانون التمديد هو إصرار على الطعن بكل قانون غير دستوري، وهو حق مشروع وواجب وطني، معتبرة أن ما هو مفاجئ دائما أنه وبمتن قرارات الدستوري يتم إيراد كل الأسباب التي تؤدي إلى إبطال القوانين، لكن التبرير يكون بالحديث عن ظروف استثنائية يتم التذرع بها.
أيوب أضافت أن هناك نواة من القانونيين والدستوريين والقضاة الذين يوافقون معنا أن هذا النوع من القوانين يضرب صورة وجوهر الدستور والمبادئ الدستورية كافة التي أقرها المجلس الدستوري، من هنا التركيز على دورية الانتخابات وحق الاقتراع والعودة إلى الناس لانتخاب السلطات المحلية التي تمثلهم لا تلك التي تمثل السلطة.
وتابعت يبقى لدينا دائما أمل بالقضاة والقضاء، ونتمنى أن ينصفنا المجلس الدستوري، وهو إذا وجد أن هناك ظروفا استثنائية تحتم التأجيل في منطقة معينة فعليه إنصاف باقي المناطق اللبنانية.
في مجال آخر، تحدثت مصادر القوات اللبنانية عن علاقة التقاطع بين حزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي، لافتة إلى أن النائب السابق وليد جنبلاط هو من وضع نفسه خارج إطار أي تحالفات موجودة.
وقالت المصادر أن جنبلاط يرى أننا متشددون، لكن بالنسبة إلينا نحن متمسكون بالمواقف نفسها التي جمعتنا معه منذ مرحلة 2005. وأخيرا في التقاطع على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية.
وأكدت المصادر القواتية أنه ليس هناك في السياسة ما يسمى تشددا وليونة، إنما ثوابت وطنية نتمسك بها ونلتقي في كثير منها مع جنبلاط الذي هو نفسه تحدث عن ضرورة تطبيق اتفاقية الهدنة التي تنص على أن تكون الحدود اللبنانية بيد الدولة، وهو ما نطالب به من خلال الدعوة لتطبيق القرار 1701، معتبرة أن جوهر الموقف هو ذاته.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله شدد بدوره على عدم وجود قطيعة بين الطرفين، إنما اختلاف في مقاربة بعض القضايا، مضيفا أن هناك تمايزا في مقاربة بعض الملفات فيما بيننا، أبرزها في الوقت الحالي مقاربة الوضع في جنوب لبنان والقرار 1701 والملفات الدستورية المرتبطة بعمل الحكومة ومجلس النواب، ولكن هناك تقاطعا أيضا في ملفات أخرى، في إشارة إلى اعتبار القوات اللبنانية أن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال محدودة في مرحلة الفراغ الرئاسي وتنتقد في بعض الأحيان قراراتها، كما رفض التشريع في مجلس النواب في مرحلة الشهور.
وفي حين توقف عبد الله عند رفض القوات الدعوة إلى الحوار للبحث في رئاسة الجمهورية، رأى أن البلد محكوم بالحوار وليحتمل المواقف ذات السقوف العالية والتطرف في بعضها، وبالتالي فإن موقعنا في الموقع الوسطي يجعلنا حكما متميزين مع هذا التوجه.
وعن مصير التقاطع في ملف الانتخابات الرئاسية الذي كان جمع القوات والاشتراكي ومعظم المعارضة على ترشيح أزعور، أجاب أنه لا تبدل في الموقف حتى الآن، وهو يبقى مرهونا بمسار الأمور وبدعوة رئيس البرلمان إلى جلسة لانتخاب رئيس.
في الملف الصحي وفي تطور إيجابي بملف الضمان الاجتماعي، تحدث المدير العام للصندوق الوطني محمد كركي عن عودة الضمان إلى سابق عهده لجهة تقديم رعاية صحية على الصعيد الاستشفائي والدوائي، حيث تحمل الأسابيع المقبلة القليلة بشرى سعيدة للمواطنين تتمثل بتغطية استشفائية تتراوح بين 70% و90%.
في اليوم 9 بعد 200 من حرب غزة، نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تتوقع أن يبدأ الميناء العسكري الأمريكي عمليات غدا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة. أضاف الموقع أن المساعدات قد تبدأ بالتدفق إلى ميناء العسكري الأمريكي ثم لغزة السبت أو الأحد المقبلين.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالنت في مفاوضات صفقة التبادل وجهود إيصال المساعدات ومسألة اجتياح رفح، مجددا التزامه بعودة الرهائن وزيادة تدفق المساعدات وضمان سلامة المدنيين وعمال الإغاثة في غزة.
وفي واشنطن دعا 57 من النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 212 في مجلس النواب الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لثني الحكومة الإسرائيلية عن شن هجوم شامل على رفح.
ومن أرض المعركة، وفيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عملية رفح قائمة وليست مشروطة بأي أوامر جديدة على الملف، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سرح بعض جنود من الاحتياط وعينهم للمشاركة في عملية رفح المحتملة، كما لم تكشف المصادر أي تفاصيل جديدة أو حتى أي بيان لأسباب قرار التسريح.
وفي الضفة الغربية قتل أحد مقاتلي كتيبة طول كرم من سرايا القدس برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي قال ناطق باسمها إن مركبة أطلقت النار باتجاه دورية أمنية مما اضطر عناصرها للرد.
من ناحيتها اعتبرت حماس أن ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومين في الضفة الغربية عار سياسي وسقوط وطني لا يخدم إلى الاحتلال، مطالبة بتحمل الجميع مسؤولياتهم إزاء إنهاء هذه الممارسات المرفوضة ووضع تلك الأجهزة في مسارها الصحيح.
ورفضت بدورها كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح ملاحقة المقاومين من قبل أجهزة لم تستطع حماية نفسها وشعبها من اعتداءات الاحتلال، وفق بيان أصدرته مطالبة بمحاسبة قتلة أبو الفول ووقف ملاحقة المقاومين في كل محافظات الضفة.
على محور موازن، أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف وصفته بالحيوي بواسطة الطيران المسير في الجولان وإيلات جنوب إسرائيل من دون ذكر الخسائر.
مع اشتداد المعارك في الساعة الأخيرة، أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أن صاروخاً باليستياً روسياً استهدف في وقت متأخر مساء أمس ميناء أوديسا الأوكراني، ما أدى إلى إصابة 13 شخصاً على الأقل وإشعال حريق كبير.
يذكر أن أوديسا باتت هدفاً متكرراً للهجمات الروسية، حيث أصابت صواريخ مواقع في المدينة في اليومين الماضيين، مما تسبب بمقتل 8 أشخاص. والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل رؤوف أبو العز. تفضل رؤوف.
صباح النور. يعني حركة المرور الصباحية لليوم بنبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي مع حركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب الضيي الكثيفة باتجاه أنتلية جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير ناشطة على أسترات خلدي كثيفة باتجاه أنفاق المطار ناشطة باتجاه الأزاعي، والمدخل الشرقي ناشطة من كوي عريا الجمهور حتى الصيد. أما ضمن شوارع العاصمة ما زالت حركة سير طبيعية على كافة المحاور. فيما خص حوادث سير سجلت خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث نتج منهم 5 جرحى، مخالفات الرادار 182 مخالفة سرعة زائدة. بنطلب من السائقين التروي والحذر أثناء القيادة مع وضع حزام الأمان، الالتزام بسرعة المحددة على الطرقات وعدم التلهي على الهاتف. للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو متابعتنا على منصة إكس على العنوان @TMC لبنان. هيدا كل شيء لغاية الساعة.
شكرا رؤوف، يعطيك العافية.
إلى صفحة المتفرقات.
ينطلق من اليوم حتى السادس من الحالي مهرجان الربيع بنسخته الثانية من تنظيم In Action Events وبالشراكة مع OMT في حديقة جبيل العامة بين 12 ظهرا حتى منتصف الليل.
فعلى مدى 5 أيام سيستمتع الزوار بمأكولات متنوعة، تنظيم سوق الأكل إضافة إلى مجموعة من الألعاب المسلية والأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار وعروض موسيقية مميزة، كما يعرض حرفيون محليون أيضا إبداعاتهم لموسم الصيف المقبل، ما يوفر للزوار تجربة تسوق فريدة.
باختصار، مهرجان الربيع فرصتكم المثالية لتمضية أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء.
صحيا، حذر طبيب الأسنان فراخ حميد من أن خطأ شائعا بسيطا في تنظيف الأسنان يمكن أن يكون السبب وراء اصفرارها، وذلك باستخدام الفرشاة بشكل مباشر في التنظيف قبل تبليلها بالماء، لافتا إلى أن هذه الخطوة الصغيرة تجعل من السهل توزيع معجون الأسنان على كل الأسنان، ما يجعل التنظيف أكثر فعالية.
وقال الدكتور حميد أنه عندما تبلل الفرشاة فإنها تصبح أكثر نعومة، وبالتالي أكثر لطفا على اللثة والأسنان، ما يساعد على تجنب أي تهيج أو ضرر. لذا فإن رشة سريعة من الماء على الفرشاة يمكن أن تسبب فرقا كبيرا في الحفاظ على نظافة الفم.
كما حدد حميد خطأ آخر يؤدي إلى الأضرار بصحة الأسنان واصفرارها، مشيرا إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وقت قليل من تناول الأطعمة الحمضية يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، وهذا يكشف الطبقة الصفراء الموجودة أسفلها. ولتجنب ذلك من الأفضل الانتظار بعض الوقت بعد تناول الأطعمة الحمضية قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، ما يضمن بقاء المينا قوية والأسنان صحية.
أما للحصول على نفس منعش وفم صحي، فمن المهم أن يكون هناك روتين في تنظيف جيد، وهذا يعني تنظيف الأسنان واللثة بلطف لمدة دقيقتين مرتين يوميا، واستخدام منتجات مثل غسول الفم أو معجون الأسنان المضاد للميكروبات، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89,350 ليرة و 89,650 ليرة.
ومع ريتا الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بينحسر المنخفض الجوي تدريجيا عن لبنان والحوض الشرق إلى المتوسط، مع بقاء بعض التقلبات المحلية ودرجة الحرارة دون معدلاتها الموسمية حتى بداية الأسبوع المقبل. موعد عودة التقلبات من الأحد بشكل أكبر تحت تأثير منخفض جوي جديد رح يتمركز بجنوب غرب تركيا. إذن اليوم الطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتنخفض بالمناطق الجبلية والداخلية. أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية بفترة الظهر. الجمعة العظيمة غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية. أمطار خفيفة متفرقة بالفترة الصباحية بالمناطق الشمالية مع رياح ناشطة بتلامس 65 كيلومتر بالساعة شمالا. سبت النور قليل الغيوم، ارتفاع بدرجات الحرارة بالجنوب. أحد الأيام غائم جزئيا مع انخفاض بدرجة الحرارة، وبيتحول اعتبارا من بعد الظهر لغائم، وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة. اليوم الحرارة على الساحل بين 18-24 درجة، بالجبال بين 12-17 درجة، وبالبقاع بين 13-25.
ختاما نذكر بالعناوين. الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي حول النازحين متواصلة في بروكسل، والملف مجددا اليوم بين بيروت قبرص والمفوضية الأوروبية. منظمة الهجرة عدد السوريين المغادرين لبنان باتجاه قبرص إلى ارتفاع، بينما أصبح مكانا أقل ترحيبا بهم للبقاء فيه. جعجع لتصحيح وضعهم الشاذ، وحزب الله ضرب الديمقراطية وفتح حرب على حسابه. إسرائيل توافق على عرض فرنسي، فهل ينسحب الحزب إلى 10 كيلومترات بدلا من 20 عن الحدود؟ النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. نتمنى لكم أياما مباركة. إلى اللقاء.